أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في مبحث التقليد في المسائل الفقهية، في المسائل العملية في فروع الدين كما يعبر عنها. وقلنا بأنه بينا حقيقة التقليد ما هو، وبينا حقيقة الاجتهاد ما هي، لأنه قلنا يمكن إذا أردنا أن نتكلم مع منكري التقليد لابد أن نرى بأنهم يتكلمون عن أي تقليد الذي يمنعون منه، ونحن نتكلم عن أي تقليد. أيضا في قبال ذلك لابد أن نفهم هم يتكلمون عن الاجتهاد الممنوع، الاجتهاد المنهي عنه، الاجتهاد التي ذكرته الروايات الشريفة الواردة عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بتحريمه. هذه الروايات التي حرمت أي نوع من أنواع الاجتهاد. فعرفنا الاجتهاد في الدرس السابق وبينا بعض خصوصيات الاجتهاد، لكن ما نريد أن نثبته في هذا الدرس أنه هل كانت هذه اللفظة موجودة في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وعندما نهى عنها أهل البيت صلوات الله وسلم لها معنى غير هذا المعنى الذي نعرفه، وهو الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط الذي يستنبط الأحكام الشرعية من مداركها كالكتاب والسنة، هو هذا الذي نهى عنه النبي وأهل البيت، أو إن هناك اجتهاد آخر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، نهى عنه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ إذا كان هناك اجتهاد آخر فنحن نتكلم في مكان وهم يتكلمون في موضوع آخر. جيد جدا، هذا هو مهم لابد أن نقف عليه. إذن ما هو الجو الذي كان يعيشه زمن الصحابة وزمن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه حول الاجتهاد؟ وهذا الاجتهاد الموجود عند العامة هو نفس الاجتهاد الموجود عندنا أو غيره؟ لأن حقيقة عندما نتابع النصوص، نتابع الروايات، نتابع الفترة الزمنية التي مرت بها هذه اللفظة، لفظة الاجتهاد، نجد بأنها مرت بأزمان، هذه الأزمان وهذه الأوقات وهذه الظروف غيرت من معناها، من معنى إلى معنى آخر. طبعا أشرنا بأن الاجتهاد من الناحية اللغوية له معاني متعددة، وهو بذل الجهد أو ما ذكرناه في الدروس الماضية من معاني الاجتهاد اللغوي. اصطلاح قلنا هو الالتزام، الاجتهاد هو أن تكون ملكة، بهذه الملكة يستطيع الفقيه، يستطيع المجتهد العالم أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والعقل والإجماع. هذا الذي نفعله وهذا الذي نتبعه وهذا الذي عليه مجتهدوننا مجتهدوننا الأعلام من مجتهدي أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلم. هذا اللفظ، لفظ الاجتهاد، كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم أن نحتاج إلى أن نفهم جذر هذه المسألة، مثل ما احتاجين أن نفهم جذر التقليد، من أين ابتدأ، هل ابتدأ من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو ابتدأ من ابتداء وجود الإنسان. أيضا الاجتهاد من أين جذوره؟ وإحنا اللي همنا أن نثبت بأن الاجتهاد كان في زمن رسول الله وفي زمن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وأي نوع من الاجتهاد الذي كان موجود وما هي معانيه. نأتي إلى رواية واردت في أخبار القضاة في الجزء الأول صفحة 95، الرواية واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا حكم الحاكم، النبي الأكرم يقول، فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. طبعا بالمناسبة هاي الروايات اللي راح نجيبها كلها روايات مبنية عند العامة. ليش؟ لأن أحتاج أعرف ما هو الظرف الذي مرت به هذه اللفظة. إذن هؤلاء ينقلون في كتبهم بأن لفظ الاجتهاد نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطى للمجتهد ماذا عند الإصابة، إصابة الواقع، ماذا؟ أجران. والمجتهد الذي يخطئ الواقع له شنو؟ أجر واحد. واضح إن شاء الله؟ بشكل واضح أيضا يشير النبي صلى الله عليه وآله إلى الاجتهاد. والآن هذا الاجتهاد ممدوح أو مذموم؟ لا، اثنين عدن بهذا الذي ذكره النبي، اثنين: اجتهاد يصيب الواقع مدحه النبي صلى الله عليه وآله وجعل له أجر، واجتهاد يخطئ الواقع أيضا ممدوح ولكنه غير مطابق للواقع، وإنما هو مخالف للواقع. طبعا الواقع وين موجود؟ عند علم الله تبارك وتعالى. نحن لا نستطيع أن نطلع على الواقع في اللوح المحفوظ، هذا حلال هذا حرام، نعرفه لو ما نعرفه؟ ما نعرفه. وصلت لنا خطابات من المولى تبارك وتعالى، وصلت إلينا خطابات من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أئمة أهل البيت بحسب معتقدنا في مدرسة أهل البيت والنبي الأكرم مطلعون على الواقع، وبمقتضى اطلاعهم على الواقع يصلون إلى الحقيقة، وإن كان لنا طريق للوصول إليهم فجيد، ولا طريق لنا نحن الذين نبعد عن النبي الأكرم أكثر قرابة 1400 سنة إلا النصوص والسنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا. فهذا اللي موجود بين أيدينا، وهذا الذي موجود بين أيدينا نحتاج إلى فقيه، وهذا راح يجي إن شاء الله كيفية. هذه رواية. الرواية الثانية أيضا أن عليا هم ينقلون في السنن، يقولون أن عليا رضي الله عنه قضى في أهل اليمن الذين حفروا زبية، زبية يعني حوض وفيه مجموعة من الأسود أو أسد فيها أو مجموعة من الأسود، حفروا وخلوا فيها الأسود، حفروا أهل اليمن حفروا زبية الأسد فوقع فيها رجل فتعلق بآخر ثم تعلق هذا بآخر وهكذا حتى صاروا فيها أربعة، فجرهم الأسد وماتوا، فجرحهم الأسد وماتوا من جراحاتهم، فقضى فيهم من؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه باجتهاده. إذن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان في نظر العامة مجتهدا. سيدنا، هاي رواية سنية، أقول لك نعم رواية سنية وموجودة في السنن، وأيضا راح أنقل لك رواية ثانية موجودة عند أحمد بن حنبل، وكلها أريد أن أسلط الأضواء على هذه اللفظة، لفظة الاجتهاد عند المدارس الإسلامية الأخرى، حتى نعرف بأنه الأئمة صلوات الله وسلامه عندما ذموا الاجتهاد، أي اجتهاد الذي ذموه؟ الاجتهاد في مدرسة أهل البيت، وهو أخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، لو الاجتهاد المأخوذ علما عند الطرف الآخر. لاحظ فش يقول؟ يقول بلي حفروا فقضى فيهم رضي الله عنه باجتهاده، فقالوا هم أجمعوا من قبائل اليمن، فقال جمع من قبائل اليمن الذين حفروا الزبية ربع الدية وثلث الدية، يعني أمير المؤمنين جاي يبين الأحكم، فقال اجمعوا من قبائل الذين حفروا الزبية، هذول اللي حفروا القبائل جمعوا من عندهم شقد؟ ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، هذا قضاء أمير المؤمنين. فالأول اللي وقع في الزبية الأول وأكل الأسد الربع له لأنه هلك من فوق، والثاني الثلث، وللثالث النصف، وللرابع الدية الكاملة، أربعة، واحد شلب بالثاني. نعطيهم هذول كل ما شقد نعطي دية، لأن هذا الأول شلب بالثاني فصار في سبب قتل الثاني من هو الأول، والثاني شلب بالثالث وصار سبب قتل الثالث منه الأول والثاني، والرابع كان سبب قتله منه الأول والثاني والثالث، فالدية كاملة لمن؟ للرابع، واضح إن شاء الله، ونصفها للثالث وثلثها للثاني وربعها للأول، وهاي يدفعها منه قبائل اليمن. ولم يرضى أهل اليمن ما قبلوا هذا القضاء مع الأمير المؤمنين بذلك الحكم، حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وذكروا له القصة، فأجاز النبي عليه صلوات الله وسلام أجاز اجتهاد علي صلوات الله وسلام عليه، أيضا أجاز الاجتهاد، فاجتهد علي أجاز الاجتهاد. إذن هذا الاجتهاد موجود في ذلك الزمن كان وليس بموجود؟ جيد جدا، ما دام أكو لفظ الإجتهاد. هذه رواية. رواية ثالثة أيضا حديث معاذ بن جبل متوفي سنة 19 للهجرة، عندما أرسله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أحمد بن حنبل الجزء الخامس صفحة 230 في مسنده، مسند الإمام أحمد، أرسله النبي صلى الله عليه وآله قاضيا لليمن، فقال بما تقضي؟ إذا عرض لك القضاء، النبي سأله راح أوديك قاضي أنت شنو بيش تقضي؟ فقال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال اجتهاد رأيي ولا ألو، ما أتوقف، اجتهد أنا من يوم. واضح إن شاء الله؟ اجتهاد رأيي. هذا بشكل واضح أيضا هنا معاذ بن جبل جاي يشير إلى هذه النقطة. إذا كان هناك اجتهاد خاص، هذه روايات أو طبعا روايات كثيرة في هذا المقام يشير إليها جملة من الأعلام في هذا المقام. إذا هناك اجتهاد، وهذا الاجتهاد كان عند المدارس الإسلامية التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، في زمن علي بن أبي طالب، في زمن الإمام الصادق بالخصوص، كانت هذه تعمل بنوع من الاجتهاد. هذا الاجتهاد كان جائزا عنده، وراح نقرأ كلمات أعلامهم في هذا المقام حتى نبين بأن الاجتهاد كان موجودا عنده. ونرى عندما جاء أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وذموا الاجتهاد، رفضوا الاجتهاد، أي اجتهاد الذي ذم والذي رفض؟ لاحظ الغزالي في كتابه المستصفى، هذا من علماء الأصول عندهم، في صفحة 289 تحت عنوان مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد، قال الاعتراض الثاني، طبعا في قول أنا أخذ موضع الشاهد فقط، قولهم لا يصح الرأي والقياس إلا من بعضهم وكذا، يعني من بعض الصحابة، وكذلك السكوت لا يصح إلا من بعض الصحابة، فإن فيهم من لم يخض في القياس، وفيهم من لم يسكت عن الاعتراض، قال النظام فبما حكاه الجاحظ عنه إنه لم يخض في القياس إلا نفر يسير من قدمائهم، قدماء الصحابة العامة، كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، ونفر يسير من أحداثهم كابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. هذول الأحداث يعني كانوا صغارا في زمن النبي، وهؤلاء كانوا كبارا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذول المتقدمين وذول أحداث اللي عملوا بمن بالرأي بالقياس بالاجتهاد، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، ومن أحداثهم ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير، عملوا بالقياس. إذن ما هو القياس هذا اللي عملوا به؟ ما هو الاجتهاد الذي عملوا به؟ طبعا وهنا أيضا يذكر المستصفى نفس الغزالي يقول وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة يستحيل التعبد بالقياس اللي هم يسمونه الاجتهاد عقلا، وقال قوم من في مقابلتهم يجب التعبد به عقلا، عندهم وجوب شرعي. شلون احنا نتعبد بمن؟ بالنص الشرعي، بالقرآن، نتعبد بالرواية، نتعبد بالاستصحاب، هم يتعبدون بالقياس، ورح نجي ان شاء الله شنو معه. وقال قوم لا حكم للعقل فيه ولا ايجاب، ولكنه في مظنة الجواز، الى ان يقول والذي ذهب اليه الصحابة رضي الله عنه الغزالي بأجمعهم وجماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم وقوع التعبد به شرعا، هاي عدو ما عدا الشيعة ما قبلته والمعتزلة ما قبلته. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. فإذا طبعا أكو كلام كثير، فإن نزاعنا في معرفة مناط الأحكام بالرأي والاجتهاد. أيضا مستصفى الغزالي شو يقول؟ يقول النزاع بيننا وبينهم بمن؟ بالرأي والاجتهاد. احنا نقول بالرأي والاجتهاد، هم شنو ما يقولون؟ فاستدل على ذلك بإجماع الصحابة، هيجيبون دليل عليه بالحكم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم ولم يجدوا فيها نصا، ماكو نص، ماكو لا آية ولا رواية، شو نسوي؟ يقول أنا أحكم برأيي، أنا اللي أستحسنه اللي أشوفه شنو صحيح أحكم به، هذا هو الاجتهاد. فإذا النصوص التي ذمت الاجتهاد يا نصوص، واضح إن شاء الله؟ هذا إن شاء الله رح نقف فيه بشكل مفصل. جيد. في كل واقعة وضعت لهم ولم يجدوا فيها نصا، وهذا مما تواتر إلينا عنهم تواترا لا شك فيه، فنقل من ذلك بعضهم وإن لم يكن نقل الجميع، فمن ذلك حكم الصحابة بإمامة أبي بكر بواسطة الاجتهاد بالاجتهاد في انتفاء النص، ومن ذلك هاي موارد اللي عملوا بها بالاجتهاد رجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر ورأيه في قتال ما نفي الزكاة، حتى قال عمر فكيف نقاتلهم، قال له ذولي مسلمين احنا شلون نقاتلهم؟ شوف ياها راح يجتهد ابو بكر. وقد قال عليه السلام امرت، يعني النبي ابو بكر جاي يقول هيك، ما هو جهز جيش ابو بكر لمقاتلة البغاة. ليش بغاة؟ يقول هذول ما دفعوا الزكاة. اعترض عمر قال له ولماذا؟ شلون نقاتلهم ذولي مسلمين؟ لاحظ شوف شو يقول. فمن ذلك حكم الصحابة بإمامة أبي بكر بالاجتهاد، ومن ذلك رجوعهم إلى اجتهاد الصحابة، رجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر ورأيه في قتال من بغى الزكاة، حتى قال عمر فكيف نقاتلهم؟ وقد قال عمر جاي يقول وقد قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هم مو قالوا لا إله إلا الله؟ لازم نوقف القتال. فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم لا يحق إلا بحقها. راح يجاب أبو بكر فقال أبو بكر ألم يقل إلا بحقها؟ شوف اجتهاد أبو بكر، قال النبي مو قال إلا بحقها؟ قال له بلى، فمن حقها إيتاء الزكاة كما أن من حقها إقامة الصلاة. لا إله إلا الله معصوم الدم إلا بحقها، ومن حقها شنو؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هم طلنا الزكاة لو ما طلنا؟ ما طلنا الزكاة، إذن ضيعوا حق لا إله إلا الله فاستحقوا القتل. شوف هذا اجتهاد أبو بكر، هذا الذي نفتوا واضح إن شاء الله. لا هذا الاجتهاد، هذا القول بالرأي، القياس غير. قياس غير، القياس شنو؟ هذا يشابه هذا فأقيس هذا حكم هذا على هذا. هذا راح يجينا إن شاء الله. ومن ذلك ما أجمعوا عليه، هذا هاي السيرة العملية للصحابة. هناك اللي ذكرناه قبل قليل هو قولهم بالرأي وبالإجتهاد، والآن صاروا يعملون بمن، وهذه سيرة عملهم في ذلك في تلك الأزمنة، أنهم كانوا يعملون بالإجتهاد. ومن ذلك ما أجمعوا عليه من طريق الإجتهاد بعد طول التوقف فيه ككتب وجمع القرآن بين الدفتين، فاقترح عمر ذلك أولا على أبي بكر فقال كيف أفعل ما لم يفعله النبي؟ نريد نجمع القرآن شو سو؟ شلون النبي ما سواها شلون نسويها؟ حتى شرح له صدر أبي بكر قنع. اجتهاد هذا أيضا، المستصفى للغزالي صفحة 226، واضح إن شاء الله. فمن هنا أمثال هذه كثير واقعا، بلي أمثال هذا كثير، فمنا راح نفهم بأن هناك روايات ذمت الاجتهاد. أي اجتهاد الذي ذمته الرواة؟ هذا الذي ذكره علمائهم وأقوال الصحابة الذين ذهبوا إلى القول بالرواية بل عملوا بذلك. فمن هنا صدرت جملة من الروايات عن النبي، عن أئمة أهل البيت، عن صادق آل البيت، وعن أمير المؤمنين بذم الاجتهاد. يا اجتهاد، اجتهاد الصحابة. طبعا جماعة المنكرين التقليد جابونا ذني الروايات اللي هي رد على من؟ على العامة، على المخالفين لمدرسة أهل البيت، وصاروا يطبقونها على من؟ هاي المشكلة. إذا ما أفهم هاي المشكلة وما ضح هاي الرواية بين يدي، خلينا نشوف الأدلة مالتهم. قال الصادق عليه السلام إياكم والتقليد، فإن من قلد في دينه هلك. إن الله تعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلا والله ما صلوا لهم ولا قصاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا، فقلدهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون. تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد. الشيخ المفيد مجتهد لو مجتهد؟ شلون ينقل هاي الرواية ويقول للناس قلدوا؟ إذن شنو يريد يقول هنا؟ يقول إياكم والتقليد، فإنه من قلد في دين الله، يعني أصول الدين. إذن الاجتهاد، لفظ الاجتهاد لفظ إلى معاني كثيرة. أنا حصيت هنا قرابة 15 معنى. شوف لاحظ، التقليد يأتي بمعنى التقليد في العقائد، وهو التقليد الأعمى في العقائد، وهاي الرواية أشارت لي. هاي كلها روايات مولانا. أنا راح أقرأ لك البعض والبعض الآخر عاد أنت شلون ما أدري تحبون أقرأها كلهم ما عندي مشكلة. التقليد، تقليد من لا يعلم، تقليد من لا يعلم. فالتقليد الأعمى وتقليد في العقائد، هذا التقليد مذموم ولا ممدوح؟ مذموم. بالعقائد قلنا شنو؟ لا تقليد، وإنما يجب شنو؟ بالدليل.
بالدليل.
صح لو مو صحيح؟ جيد جدا. واللي يقلد مذموم لو ما مذموم؟ فهاي الروايات التي ذكرتموها هي جاي تشير لمن؟ إلى التقليد بالعقائد. وهذه قلت لك واحدة من عدهن، وراح أقرأ الباقي ما أدري إذا يسعنا المجال، أو فقط أذكر اليوم معاني التقليد. نعم. الثاني التقليد، تقليد من لا يعلم، يعني يكون نميز بين المجتهد والجاهل. والتقليد لازم يكون علما في الفروع، في المسائل العقدية، مو في المسائل، عفوا، في المسائل العملية مو في المسائل العقدية. لابد أن يكون لمن يعلم. فلذلك احنا اشترطنا بالاجتهاد، تذكرون هناك أدوات لابد أن يصل، أن يكون عالما بالمنطق، عالما بالعربية، عالما بعلوم القرآن، القرآن ناسخه ومنسوخه، خاصه وعامه، مطلقه ومقيده، عالما بالفلسفة، عالما بالفقه، عالما بنصوص أهل البيت، صح لو مو صحيح؟ هاي كلها. وهذا إذا أنا أقلدي إنسان لا يعلم، وهم لمن يرجعون ذولي؟ من تقول له انت لمن ترجع؟ شو تسوي؟ يقول اخذ من الراوي، الراوي يعلم او لا يعلم؟ وهي هم راح نحلها مع الراوي. نحن نعتقد بان علماؤنا رواه حديث وعندنا اجازات في ذلك. هاي اثنين. ثلاثه، تقليد الحاكم بالراي. الراي شنو المراد من عنده مولانا؟ هذا الاجتهاد اللي ذمته، هاي هذا العرض التاريخي اللي عرضناه قبل قليل، انه كان رايهم على القول بالاجتهاد. ذكر ابو بكر وعمر وعثمان وزيد ومعاذ بن جبل وفلان، مو هذا الاجتهاد. شنو الرأي؟ الرأي يعني اجتهاد في قبال النص. القرآن يقول شيء، أنا أجي شنو؟ أستحسن غيره، غير ما يقول القرآن، أو مخالف علما لأقوال رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ممنوع، مذموم، بل إن صاحبه في قعر جهنم، ونحن نعتقد بذلك. أنتوا إذا تقولون تحرمون علينا الاجتهاد بهذا المعنى، بمعنى الحكم بالرأي، ومنشوراتهم لا يجوز الحكم بالرأي، والله العظيم احنا ايضا نقول لا يجوز الحكم بالرأي، لا يجوز القول بالرأي، لان القول بالرأي فاسد. وهو كان طريقة من قبل قليل قرأنا؟ طريقة قسم من الصحابة الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذمهم أئمة أهل البيت. هذا تعريف المعنى الرابع. المعنى الخامس، تقليد علماء الكفر والرهبان، الأحبار والرهبان الذين حرفوا التوراة والإنجيل بعد وصول معجزات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. النبي موجود بين أيديهم وجاب لهم المعاجز وقال لهم أنا نبي لكم من قبل الله تبارك وتعالى. سووهم، راحوا العلماء هم رهبانهم، حتى قريش راحت اليهود للعلماء والرهبان، ما يقولوا محمد، قال لهم قلوا له ساحر كذاب، فقلدوا علما. ها، جيد جدا. هذا أيضا نوع من أنواع الاجتهاد. التقليد في العقائد ممنوع، تقليد الأعمى في العقائد، التقليد من لا يعلم، تقليد الحاكم بالرأي، القائل بالرأي، تقليد علماء الكفر والرهبان والأحبار، هذا أيضا المعنى الرابع. الخامس، تقليد فقهائهم، يعني فقهاء العامة، هاي اللي قرأناه قبل قليل، واضح إن شاء الله. تقليد القائل بالقياس، والقياس فيه روايات كثيرة. أول من قاس منه إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو سوى مقايسة، مقايسة بين النار وبين الطين، لكن المقايسة هاي خاطئة. صح آدم بدنا خلق منين؟ من الطين. وصحيح إبليس بدنا جسدا جسما خلق منين؟ من النار. والنار صحيح أشرف وأعظم منين؟ من الطين. لكن مولانا آدم شنو فيه؟ فيه ونفخت فيه من روحي، فصارت المقايسة خطأ بين الجسد والجسد. خو تعال أنت روحك شنو؟ وعلم آدم الأسماء كلها، واضح إن شاء الله. فهذه كلها مقايسات مخالفة، أنت جاي تقيس بين هذا وهذا، بينما هناك خصوصيات لآدم. هذا هو القياس الممنوع، هذا القياس الفاسد، وهذا ما عمل به أبو حنيفة. وراح تجينا النصوص، ما أدري إذا صار عندنا مجال اليوم أو في الدرس القادم إن شاء الله، نحاول نقرأ جملة من النصوص، إنه كان الإمام صلوات الله، ها أنت القائل بالرأي، هذا القائل بالرأي، قالوا له بلى، هذا أبو حنيفة القائل بالرأي. فإذا هذا الاجتهاد اللي أنت جاي تحرم علينا، هذا ممنوع عندنا في مدرسة البيت، ما مقبول، واضح إن شاء الله. فقهاء المقلدون، فقيه يقلد، يصير أنا أقلد هذا الفقيه؟ ما أدري أقرأ لك الرواية ألقاها منها أو لا. ما كاد موجودة هي بس ما ها هذه. يقول وقد جاء في بيان الأئمة في الجزء الثالث صفحة 99، إذا خرج الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة، ولولا السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله. وأيضا نفس المعنى في يوم الخلاص أعداؤه، هذه الرواية مو الخامسة، الخامسة هي راح نجي لها، السادسة فقهاؤه المقلدون يدخلون تحت حكمه خوفا من سيفه وسطوته. فقهاء مقلدين. وإذا كان الفقيه مقلد يستحق واحد يقلده لو لا؟ شلون أقلده؟ واضح إن شاء الله لو لا؟ هذا أيضا رواية. أنا قلت لك يعني يكون أقرأ الروايات حتى هذه المعاني أطبقها على هذه الروايات. أعطيك إياها يعني إن شاء الله الروايات كلها تقروها على راحتكم. أيضا تقليد المبتدع صاحب البدعة مثل السامري وأظلهم السامري. السامري صنع لهم عجلا. وش قد عندنا اليوم ناس مبتدعين مثل اليماني والفلان وفلان، هذول اللي جاي يتصدون، هذول مبتدعين أصحاب بدعة مخالفة للدين، مخالفة للقضية المهدوية، مخالفة لما هو ثابت بالشريعة عند جميع المسلمين. هذا أيضا هو المذموم. فصار عندنا كم تقليد، كم نوع من أنواع التقليد. قد وصلنا احنا فقهاء مقلدون 8 9 تقليد من لا يعمل بالكتاب والسنة. المفروض المجتهد لمن يرجع للكتاب والسنة. إذا ما رجع للكتاب والسنة هذا أرجع له أنا بعد؟ ما يجوز الرجوع إليه. واضح إن شاء الله. تقليد فقهائهم الخونة الفجرة. هيك الرواية تعبر عنهم، فقهاء خونة وفقهاء فجرة. كن ألقاها حتى هذه أيضا الروايات تشير إلى أن هؤلاء ممكن أن يقلدون وين في هؤلاء. إن شاء الله أطلعها في الدرس القادم، أطلع أقرأ الروايات كلها. الآن يسمي هؤلاء فقيه خائن، فقيه فاجر، يجوز تقليده؟ فلذلك احنا نشترط في الفقيه أن يكون ماذا؟ يأتي يستنبط من الكتاب والسنة، ليس مقلدا، عالما، ليس خائنا، لا فاجرا، بل نشترط عدالته مو وثاقته، عدالته لابد أن يكون عادلا. واضح إن شاء الله. هذا أيضا مرتبة أهل الاجتهاد وأصحاب المذاهب المخالفة لأهل البيت. هم أيضا فيه رواية تشير إلى أن هؤلاء يتبعون أهل الاجتهاد، يتبعون المخالفين علما إلى أهل البيت. شوف لاحظ، يقول عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم: وينقسم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون. أهل الفتوى في الدين لا يعلمون، لازم المفروض فقيه يعلم. فتحسن لهم ولأتباعهم: أكان الدين ناقصا فتمموه، أم كان له عوجا فقوموه، أم الناس هموا بالخلاف فأطاعوا أمرهم بالصواب فضيعوه. أيضا يشير إلى هذا الأمر. وأيضا فيه ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، إلى أن يقول: اللهم والله واحد، إلههم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد. إذن منين إجاه التعدد في الحكم؟ أكيد مو من الكتاب والسنة. أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأصموا، انهاهم عنه، فلذلك أسسوا مذاهبا وصاروا يعملون بهذه المذاهب اللي هي مخالفة لمذاهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. واضح إن شاء الله. علماء يبتغون بذلك الدنيا. إذن إذا كان العالم يبتغي الدنيا هل يجوز تقليد أو لا؟ واضح بعد تقليد الآباء والأجداد: إنا وجدنا آباءنا على من أمة ملة إنا على آثارهم مقتدون، فصاروا يعبدون آباء. إذن هذه جملة من قرابة 15 نوع من الاجتهاد الذي هو اجتهاد محرم، والاجتهاد المحرم لا يجوز فيه. أنا أقرأ بعض هذه الروايات، يمكن قرأت بعضها والبعض الآخر ما قريناها، حتى إن شاء الله في الدرس القادم نقرأ هذه الروايات ونشوف في أي قسم من هذه الأقسام الاجتهاد المذموم، وأما الاجتهاد الذي هو في مدرسة أهل البيت مخالف تماما. الرواية الأولى قريناها، إياكم والتقليد. الرواية الثانية عن أمير المؤمنين أيضا قريناها. الثالثة قريناها، هي الرواية الرابعة: إذا خرج الإمام المهدي فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة ولولا السيف. وأيضا إن الله لم يبعث نبيا. شوف طبعا هذه رواية ينقلوها هم، ورواية شلون يزورون به. التفت، الرواية موجودة في كنز العمال، يعني رواية مو من الشيعة، الكتب العامة. وأيضا موجودة في تاريخ مدينة دمشق وفي ابن عساكر الجزء 9 صفحة 30: إن الله لم يبعث نبيا إلا وله حواريون فيمكث بين أظهرهم، يعني النبي، ما شاء الله يعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه، فإذا انقرضوا كان من بعدهم أمراء يركبون رؤوس المنابر. أمراء هم شايلين كلمة أمراء، كتبوا رجال مكانه، ظلوا يشوشون على الناس. التفتوا ياي شو يقول؟ يقول إذا ذهب فترة الأنبياء والأوصياء يجي بعد منه أمراء ملوك بني العباس وبني أمية، يركبون رؤوس المنابر ويقولون ما تعرفون ويعملون ما تنكرون. طبعا اتبعت هاي الروايات وحده وحده، هاي وحده من الروايات اللي هكذا كانوا يصنعون، شالوا كلمه امراء خلوا مكانها رجال، فصارت الحديث ان الله لم يبعث نبيا الا وله حواريون معصومون أم، فيمكث بين اظهرهم المعصوم ما شاء الله يعمل فيهم بكتاب الله وسنتهم، فاذا انقرضوا الائمه كان من بعدهم امراء يركبون. هم شايلين أمراء حاطين شنو؟ رجال، حتى تشير هاي الرجال لمن؟ للفقهاء، يركبون رؤوس المنابر، فقهاء جاي يحجون على المنابر، يقولون ما تعرفون ويعملون ما تنكرون، يعني اللي هو حرام يسوونه. هي أصل رواية أمراء. لاحظ هذه الرواية أيضا أنا قرأتها يمكن عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله. جاي يسأل الإمام، أبو بصير يسأل الإمام ويقولون ماكو تقليد ماكو اجتهاد. التفت أبو بصير شي يقول الإمام الصادق، يقول له ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها، ما موجود لا بالكتاب، ماذا نصنع؟ قال لا آمنك أن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. جاي يقول له بشكل واضح، يقول له إذا تريد تأخذ أخذ من الكتاب والسنة، أما مخالفة الكتاب والسنة بعد خلاص لا أمن أن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. بشكل واضح جاي تقول أخذوا من الكتاب والسنة، والآن فقهاءنا منين جاي يأخذون؟ من الكتاب والسنة. هذه جملة من النصوص، وهناك جملة أخرى كثيرة، وقعا لعله يمكن نقف فيها بشيء من التفصيل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.